بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو البركات رحمه الله وعن عبد الله بن عبد الرحمن رضي الله عنهما قال: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بنا في مسجد بني الأشهل، فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد، رواه أحمد وابن ماجه وقال: على ثوبه. وهذا ضعيف، فإسناده معضل، وجاء في رواية أنه عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده، وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله. وما جاء مرفوعا عن الجد في إسناده أكثر من علة. قال: الحديث أخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن إسماعيل بن أبي حبيبة عنه. وهذا الحديث قد اختلف في إسناده، فقال ابن أبي أويس عن إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت عن أبيه عن جده، وهذا أولى، قاله المزني. والحديث بهذه الزيادات عن إسماعيل بن أبي حبيبة وغيره هذا لا يصح. اسم إبراهيم بن إسماعيل الأشهل قال البخاري منكر الحديث، وضعفه ابن معين والنسائي وغيرهما، وعبد الله بن عبد الرحمن مجهول، فلا يصح الحديث. قال: الحديث استدل به أيضا القائلون بجواز ترك كشف اليدين حال السجود، وهو أدل على مطلوبهم من حديث ابن عباس لإطلاقه وتقييد حديث ابن عباس بالعذر، وقد تقدم تمام الكلام عليه. كشفها وترك الكشف لا دليل يأمر بذلك، وإنما جماهير أهل العلم على أن الأفضل أن يباشر بأعضائه الأرض، الأفضل، وإلا فإنه ليس بواجب. قال المصنف: وقال البخاري قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة أو القلنسوة ويداه في كمه. وهذا من كلام المجد رحمه الله، تابع للباب الذي قبله، وكما سمعتم أن الشوكاني يكرر المسائل تحت الأحاديث، ولو ذكر الأحاديث جملة مع هذا الأثر ثم ذكر الخلاف. والحسن في قوله كان القوم ينقل عمن فوقه من الصحابة والتابعين، أي أن هذا كان معلوما عندهم، وأن هذا لا يضر، السجود على القلنسوة والسجود على الإمامة والسجود واليد في الكم أو يفصل بينه وبين الأرض شيء. وهذا الأثر عن الحسن البصري قد وصله سعيد بن منصور، قال: روى سعيد في سنن عن إبراهيم قال: كانوا يصلون في المساتق، وسيأتي تعريفها، والبرانس والطيالسة، ولا يخرجون أيديهم، انتهى. وإبراهيم كذلك ينقل عن الصحابة والتابعين. وكلام الحسن الذي علقه البخاري قد وصله البيهقي، وقال: هذا أصح ما في السجود موقوفا على الصحابة، ووصله أيضا عبد الرزاق وابن أبي شيبة. والذي وصل سعيد هو أثر إبراهيم وليس أثر الحسن. فإذا الذي عليه عمل الصحابة والتابعين أنه لا يضر أن يفصل بين أعضاء السجود وبين الأرض فاصل متصل أو منفصل، لا مانع ولا يضر هذا. وإن كان الأفضل أنه يباشر السجود بأعضاء السجود، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد في ليلة القدر وغيره من الأحاديث. قال: والقلنسوة بفتح القاف واللام وسكون النون، القلنسوة، وضم المهملة وفتح الواو، وقد تبدل ياء مثناها من تحت القلنسية، وقد تبدل ألفا وتفتح السين القلنساء، وتفتح السين وبعدها تأنيث، وهي غشاء مبطن يستر به الرأس، قاله القزاز في شرح الفصيح، وهي التي تسمى عندنا اليوم بالكوفية. وقد جاء عن ابن عباس أنه قال: من سمات العرب لبس العمائم على القلانس، وبعضهم يسميها أيضا الطاغية. قال ابن هشام: هي التي يقال لها العمامة الشاشية، وفي المحكم هي من الملابس الرؤوس معروفة، وقال أبو هلال العسكري: هي التي تغطي بها العمائم وتستر من الشمس والمطر، كأنها عنده رأس البرنس. وقول الحسن: ويداه في كمه، أي يد كل واحد منهم. قال الحافظ: وكأنه أراد بتغيير الأسلوب بيان أن كل واحد منهم ما كان يجمع بين السجود على العمامة والقلنسوة معا، لكن في كل حالة كان يسجد يداه في كمه. وكل هذا جائز. والمساتق جمع مستق، وهي فرو طويل الكمين، كذا في القاموس. والبرانس جمع برنس بالضم، قال في القاموس: هو قلنسوة طويلة، أو كل ثوب رأسه منه دراعة كان أو جبة. والطيالسة جمع طيلسان. والبرانس هذه لا يستعملها الآن إلا أهل شمال أفريقيا وغرب أفريقيا، بعض الدول هناك يستعملونها كأهل المغرب وتونس ونحو ذلك. تكون عبارة عن قطع للرأس متصلة بالثوب. وحاصل هذا الباب الذي أكملنا قراءته أنه يجوز أن يكون بين مواضع السجود وبين الأرض حائل منفصل عند أهل العلم، ويجوز عند الجماهير حتى متصل، إلا أنه إن كان في العمامة وكان يمنعهم من وضع جبهته من وضع أنفه على الأرض فإنه لا يصلح، ومع ذلك فيجوز عند جماهير أهل العلم، والذي نقله إبراهيم النخعي والحسن البصري عن السلف. قال الباب 29: باب الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها. والكلام كله الذي سيذكره الآن هو على ما يقول بين السجدتين، وأما الجلسة فلم يتكلم في الأحاديث عنها، ولكن هي عند أهل العلم عامة ركن من أركان الصلاة. الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة. وأما القول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، فهذا مما اختلف فيه أهل العلم، فالجماهير على أنه سنة لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الإمام أحمد فيرى الوجوب لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. رواه مسلم. وفي رواية متفق عليها أن أنسا قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول الناس قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول الناس قد نسي. وفي هذا الحديث حديث أنس ليس فيه ذكر ما يقال بين السجدتين، وإنما فيه الإشارة إلى مسألة، وهي: هل يجوز له أن يطيل في الدعاء بين السجدتين؟ والجواب نعم، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم لهذا الحديث وغيره من الأحاديث، فإنه كان يطيل حتى يقال القائل قد نسي، أو كما في رواية مسلم قد أوهم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا حديث البراء أن قراءته فركعته فقيامه فسجوده فقعوده بين السجدتين قريبا من السواء، وهذا يدل على أنه كان يطيل. قال: الرواية الأولى أخرجها أيضا أبو داود وغيره. قوله قد أوهم بفتح الهمزة والهاء فعل ماضي ماض مبني للفاعل، قال القرطبي: ومعناه ترك. قال ثعلب: يقال أوهمت الشيء إذا تركته كله أوهم، ووهمت في الحساب وغيره إذا غلط أهم، ووهمت إلى الشيء إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره. وقال في النهاية: أوهم في صلاتي إذا أسقط منها شيئا يقال أوهمت الشيء إذا تركته، وأوهمت في الكلام والكتاب إذا أسقط منه شيئا. ووهم يعني بكسر الهاء، يوهم وهما بالتحريك إذا غلط، والمراد به هنا الوهم بمعنى الغلط، وأما الوهم فهو بمعنى الشك. قال ابن الرسلان: ويحتمل أن يكون معناه نسي أنه في صلاة، كذا قال الكرماني أو الكرماني. وزاد: أو ظن أنه في وقت القنوت حيث كان معتدلا والتشهد حيث كان جالسا، ويؤيد التفسير بالنسيان التصريح به في الرواية الأخرى. قوله إني لا آلو هو بهمزة ممدودة بعد حرف النفي ولام مضمومة بعدها واو خفيفة أي لا أقصر، وقوله قد نسي أي نسي وجوب الهوي إلى السجود، قاله الكرماني. ويحتمل أن يكون المراد أنه نسي أنه في صلاة أو ظن أنه وقت القنوت حيث كان معتدلا والتشهد حيث كان جالسا. قال الحافظ وقع عند الإسماعيلي من طريق غندر عن شعبة قلنا قد نسي طول القيام أي لأجل طول قيامه. وهذا إنما هو مجرد رأي للذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما دام أنه استمر على ذلك انتهى من صلاته ولم يأته الوحي ينبهه، فمعنى أن هذا مشروع وهو التطويل بين السجدتين، وليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي فتأخر. والحديث يدل على مشروعية تطويل الاعتدال من الركوع والجلسة بين السجدتين، وهذا قول الحنابلة اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم. قال وقد ذهب بعض الشافعية إلى بطلان الصلاة بتطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين محتجا بأن طولهما ينفي الموالاة، وهذا غير صحيح، فإن التطويل أو هذا جزء من الصلاة فالموالاة لا زالت موجودة. هب أن القارئ قرأ سورة البقرة في القيام، هل معناه أنه ما عمل موالاة بين القيام والركوع؟ وما أدري ما يكون جوابه عن حديث الباب، وحديث الباب صريح، وسيأتي أيضا ستأتي أحاديث أخرى أيضا مؤيدة لهذا. وعن حديث حذيفة الآتي بعده، وعن حديث البراء المتفق عليه أنه كان ركوعه صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع من الركوع بين السجدتين قريبا من السواء، ولفظ مسلم وجدت قيامه فركعته فاعتداله. الحديث وفي لفظ البخاري كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده، كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده بين وبين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. ولا يلزم أن يكون هذا على سبيل الدوام، لا يلزم أن يكون هذا على سبيل الدوام، ولكن هذا يدل على أنه كان يكثر من ذلك، فإن كان تدل على الاستمرار. قال ابن دقيق العيد هذا الحديث يدل على أن الاعتدال ركن طويل، وحديث أنس أصرح في الدلالة على ذلك بل هو نص فيه، فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف وهو قولهم لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود، ووجه ضعفه أنه قياس في مقابلة النص فهو فاسد انتهى. الشافعية الذين يقولون ببطلان الصلاة إذا أطال في الاعتدال والجلوس بين السجدتين، ما هي حجتهم؟ قالوا الدعاء الذي جاء بين السجدتين لم يذكر فيه أنه يكرر كثيرا، وهذا باطل، فإنه قد جاء النص أنه كان يطيل بين السجدتين. وهب أنه كان يطيل ولم يذكر لنا إلا قوله رب اغفر لي رب اغفر لي، هل معنى أنه يمنع أن يكررها؟ قال وأما القول بأن طولهما ينفي الموالاة فباطل، لأن معنى الموالاة لا يتخلل فصل طويل بين الأركان مما ليس فيها، وما ورد به الشرع لا يصح نفي كونه منها، وقد ترك الناس هذه السنة الثابتة بالأحاديث الصحيحة محدثهم وفقيههم ومجتهدهم ومقلدهم، فليت شعري ما الذي عولوا عليه في ذلك والله المستعان. هذا كلام طيب من ابن دقيق العيد رحمه الله، أن هذه السنة من السنن المهجورة، أن يجعل الجلوس بين السجدتين كقيامه أو كركوعه أو كاعتداله بعد الركوع. قال وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، رواه النسائي وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله، هكذا شيخنا رحمه الله، وهو أصح ما جاء في الدعاء بين السجدتين. وقد جاء في بعض الروايات عند إسحاق وغيره أنه كان يكرر، ليس مرتين بل يكرر، جاء في بعضها ثلاثا وجاء في بعضها أنه كان يكرر ذلك. وقد قال بالتكرار الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا، وذكر ذلك شيخنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي أخذت عنه وفرغت أنه لا بأس أن يكررها. يعني هذا الحديث مع حديث أنس المتقدم مع حديث البراء بن عازب الذي فيه أنه كان يقف كثيرا بين السجدتين، فإنه معناه أنه يكرر هذا الدعاء رب اغفر لي رب اغفر لي، وقد قال بذلك الشيخ العثيمين رحمه الله أنه يكرر هذا الدعاء ثلاثا، بل كان إذا دعا دعا ثلاثا، وله أن يزيد، وله أن يزيد. قال الحديث أخرجه أيضا الترمذي وأبو داود عن حذيفة مطولا، ولفظه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وكان يقول الله أكبر ثلاثا، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم استفتح فقرأ البقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحو من قيامه، وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحو من قيامه. وفي رواية الأنصاري نحو من ركوعه، وكان يقول ربي الحمد ثم يسجد، فكان سجوده نحو من قيامه، فكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع رأسه من السجود، وكان يقعد فيما بين السجدتين نحوا من سجوده، وهذا يدل على التطويل. وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، فصلى أربع ركعات فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام. شك شعبة في إسناده رجل من بني عبس قيل هو صلة بن زفر العبسي الكوفي، وقد احتج به البخاري ومسلم. ونعم، صلة بن زفر احتج به البخاري ومسلم. وقد ذكر الشيخ الألباني في الأرواء في الإرواء ما يؤيد أنه صلة بن زفر، أن الحديث صحيح، وفيه كما سمعت جواز تكرار رب اغفر لي رب اغفر لي. إذن ما هو الذي قرأناه اليوم؟ الدعاء بين السجدتين. ما هو الدعاء الذي يقول بين السجدتين؟ حديث من هذا؟ خرجه النسائي بن ماجه وغيرهما. وهل يجوز أن يطيل في هذا بين السجدتين؟ هل يجوز أن يطيل؟ ما هو الدليل؟ وحديث البراء بن عازب في الصحيحين أنه كان قيامه وركوعه قريبا من السهو، وحديث أنس أنه قد يقول القائل قد نسي، وفي رواية أوهم. طيب، فهذا يدل على أنه يطيل. من الذي قال إذا أطال بين السجدتين بطلت الصلاة؟ من الذي قال هذا عندك؟ الشافعي، بعض الشافعية، ما هو الشافعي، بعض الشافعية، وقولهم ضعيف لأن حجتهم ضعيفة. ما هي الحجة؟ أولا قالوا لأنه يحصل عدم الموالاة. كيف الرد على هذا؟ من يقول كيف الرد على هذا عندك؟ لا، ما أنا ما أريد ترد علي، ترد من دليل. قولهم ما في موالاة، كيف نرد على هذه الكلمة؟ نعم، لا يلزم من الإطالة عدم الموالاة. ثم إن عدم الموالاة المنهي عنها بين أركان الصلاة وواجبات الصلاة هي التي ليست منها، الأشياء التي ليست من الصلاة، إذا فصلت بين الأركان ذهبت الموالاة. أما الأعمال التي هي من الصلاة فهي منها، فهي لا زالت منها. وأيضا مما استدلوا به، نعم، أن الدعاء بين السجدتين لم يأتي دليل على أنه كان يكرر ذلك كثيرا، وإنما الروايات إما أنه كررها مرتين رب اغفر لي رب اغفر لي، أو ثلاثا، وفي بعضها يكرر. طيب، لكن أدلة حديث أنس والبراء بن عازب تدل على أنه كان يطيل. وهذه يقول ابن دقيق العيد هي من السنن إيش التي هجرها؟ نعم، قال المحدثون والفقهاء. ثم قرأتم معنا هذا أو لا؟ يعني ما هو فقط عامة الناس. قال هذه السنة ثابتة بالأحاديث الصحيحة، محدثهم وفقيههم ومجتهدهم ومقلدهم ترك الناس هذه السنة. فليت شعري ما الذي عولوا عليه فيها في ذلك، والله المستعان. لكن بقي معنا الأدلة العامة التي فيها أيكم أما الناس فليخفف، فإن من وراء الضعيف والكبير وذا الحاجة، فلا يقول أعمل بالسنة ويجلس ربع ساعة بين السجدتين وفي القراءة كذا وفي الركوع كذا، هذا ربما يشق على الناس. لكن العمل بهذه السنة مطلوب في بعض الأحيان، أو في صلاة المنفرد أو ونحو ذلك.